بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أنه قد قسم صاحب الكفاية قدس سره في بحث الصحيح والأعام أن الخصوصية تارة تكون مقومة للماهية المأمور بها جزءان أو شرطان، وتارة تكون مقومة للفرد الخارجي جزءان أو شرطان، وتارة لا تكون شيئا منهما، بل هي إما مقارن أو مظروف. وذكرنا أن المحقق الإصفهاني قدس سره أفاد بأن هذا التقسيم إنما يتصور في الأمور الحقيقية الواقعية، فيقال بأن الحيوانية مقوم لماهية الإنسان، وسواد الزنجي مقوم لوجوده، والعالمية أو الشاعرية ليست مقومة لا للماهية ولا للوجود. وأما في الأمور الاعتبارية فلا يتصور القسم الثاني، ألا وهو ما كان مقوما للفرد، حيث إن الخصوصية إما أن تلاحظ الطبيعة المأمور بها بالنسبة إليها بشرط شيء، كأن يقال صل عن طهارة، أو تلحظ بالنسبة إليها لا بشرط، كأن يقال صلي سواء تصدقت أثناء الصلاة أم لا. فإن لوحظت الخصوصية بشرط شيء كالطهارة فهي مقوم للماهية المأمور بها، وإن لوحظت على نحو لا بشرط فهي أجنبية، وعلاقتها بالماهية مجرد تقارن، أو أن الماهية ظرف لوجودها. فلا يوجد خصوصية اعتبارية تكون مقومة للفرد. بل هذا لم نذكره فيما سبق، بل ترقى قاس سيدنا الخوئي قدس سره كما في أول بحث الخلال من المستند، فأفاد أن مقوم الفرد لا وجود له في القضايا الحقيقية فضلا عن القضايا الاعتبارية، فهذا القسم الثاني وهو دعوى أن الخصوصية أو الصفة مقومة للفرد وليست مقومة للطبيعي، مما لا وجود له حتى في الأمور الحقيقية الواقعية. وبيان ذلك بأن الفرق بين الطبيعي والفرد ليس إلا بالوجود، فالفرق بين طبيعي الإنسان وفرد الإنسان بالوجود، فإن ماهية الإنسان مع غمض النظر عن الوجود طبيعي، والماهية الموجودة فرد. فإذا لم يكن فرق بين الطبيعي والفرد إلا بالوجود فلا يعقل أن يكون شيء مقوم لوجود الفرد وليس مأخوذا في الطبيعي، إذ المفروض أن فرد هو نفس الطبيعة وقد وجد لا أكثر من ذلك. فإذا كان الفرد عبارة عن نفس الطبيعة غاية الأمر أنها موجودة، فمن غير المعقول أن يكون هناك خصوصية مقومة للفرد لكن لا دخل لها في الطبيعة أبدا. فإن لازم ذلك زيادة الفرد وأوسعيته على الطبيعي. وأما الأعراض من كمه وكيفه ككون هذا الفرد أسمر اللون، قصيران، طويلان، في زمن كذا، في بلد كذا، فهي أعراض لا أنها مقومة لوجود الفرد. فإن ما هو وجود للفرد ليس مقوما، عفوا ليس متقوما بهذه الأعراض، وإنما هذه الأعراض مقارنة لوجود الطبيعي، حيث اقترن وجود ماهية الإنسان بهذه الأعراض المعينة فهي مقارن لا مقوم. والنتيجة أن التقسيم الصحيح للأمور الواقعية والاعتبارية معا ذو طرفين فقط، وهو إما أن تكون الخصوصية مقومة للماهية أو أنها أمر أجنبي مقارن أو مظروف، وليس عندنا قسم ثاني وهو أن تكون مقومة للفرد. وما ذكره قدس سره الشريف وجيه بالنظر لما ذكره أهل الحكمة من أن تشخص الطبيعي بالوجود الموازي له، أي لنفس الطبيعة، وأما الأعراض من كم وكيف وأين ومتى فهي لوازم التشخص لأنها مشخصة، فليس المشخص إلا الوجود المابح ذا نفس الطبيعي. إذن فوجود الطبيعي ليس متقوما بهذه الأعراض، وإن كانت هذه الأعراض ملازمة له لأنه شنو ليس متقوما بها. يعني الحذاء هذا اللي على الباب ده، سمعت قال الوجود ما بحذاء، يعني هذا الحذاء اللي يعني بإزائه بعد. نعم بوجوده بعبارة أخرى، ولكن بالنظر إلى المصطلح وهو أن الفرد بحسب المصطلح ليس هو وجود الطبيعي محضن، بل الفرد بحسب مصطلحهم مركب عقلي تحليلي، وهو وجود الطبيعة مع لوازم الوجود. فإذا كان الفرد بحسب المصطلح هو هذا المركب العقلي من وجود الطبيعة مع لوازم هذا الوجود، فلا محالة سوف شنو؟ فلا محالة سوف يكون وجود الفرد متقوما بهذه اللوازم. فالتقسيم المذكور إلى مقوم الطبيعة ومقوم الفرد بالنظر إلى مصطلح خاص في تعريف الفرد، ألا وهو أن الفرد مركب عقلي من وجود الطبيعة مع لوازمه، وإلا فكلامه متين كمتانته في كثير من كلماته. وأما ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره من أن هذا التقسيم لمقوم الطبيعة ومقوم الفرد والأجنبي لا يتصور في الخصوصيات الاعتبارية، فقد ذكرنا أمس جوابين عن هذا الإشكال، ووصل الكلام إلى الجواب الثالث، وبيانه يبتني على نكتة في بحث الصحيح والعام، في الأصول وبيانها، أنه هل يتصور وضع الصلاة أو الزكاة أو شيء من هذه المجعولات الشرعية، هل يتصور وضعه لجامع يكون الخصوصية جزءا من عند وجودها غير ضائرة به عند فقدها؟ بأن نقول إن لفظ الصلاة موضوع لجامع تكون السورة الثانية، كما لو قرأ سورتين أو أكثر، تكون السورة الثانية جزءا من عند وجودها غير ضائرة به عند فقدها، فإن وجدت كانت جزءا مقوما للصلاة، وإن فقدت فالصلاة مستقلة وقائمة بدونها. هل يتصور ذلك؟ حيث أفاد جمع من الأعلام في بحث الصحيح والأعم امتناع ذلك، إذ نفس النكتة اللي ذكرها الإصفهاني، إذ لا يخلو إما أن تلاحظ الطبيعة كالصلاة مثلا بالنسبة إلى هذه الخصوصية كالسورة الثانية مثلا، أو التسبيحة الثالثة مثلا، إما أن تلاحظ بالنسبة إليها بشرط شيء فهي مقوم للماهية المأمور بها، وبالتالي لو وجدت الصلاة بدونها لم تكن هي المأمور بها، وإما أن تلاحظ بالنسبة إليها يقول وياي شنو؟ لا بشرط. فمقتضى لا بشرط أنها شنو؟ أجنبية حال وجودها وعدمها. فكيف يتصور أن تكون جزءا حال الوجود غير ضائر حال العدم؟ وقد أجيب عن هذا المحذور بأن هذا ممكن في الأمور الاعتبارية، أن يكون المسمى مرنا ومطاطا بنحو يكون هذا العنوان جزءا منه حال الوجود غير ضائر به حال العدم. ولذلك تقريبان: التقريب الأول ما أفاده سيدنا الخوئي وسيد أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ما أفاده قدس سره من أن اللا بشرطية لها معنيان، فاللا بشرطية تارة تكون بمعنى الرفض وأن الخصوصية ليست دخيلة، وهذا هو المعنى الذي بني عليه الإشكال، وتارة تكون اللا بشرطية بمعنى قابلية الخصوصية لأن تنضم أو تنفقد. فعندما نريد أن نقول إن الخصوصية الفلانية كالغسلة الثانية مثلا في الوضوء، إن الغسلة الثانية في الوضوء
قابلة لأن تتحول جزءا إن وجدت وأجنبية إن فقدت. فللتعبير عن هذه القابلية نعبر بشنو؟ باللابسة. فالمقصود باللابشرطية بالمعنى الثاني كأن يقول توضأ لا بشرط من حيث الغسلة الثانية، أن الغسلة الثانية إن وجدت فهي جزء من الوضوء، إن فقدت فهي غير ضائر بالوضوء. ونظير ذلك، يعني هو ما حكى حكاية وذبها وراح، لا، ونظير ذلك في الأمور الجعلية أن يقال الكلمة ما كانت من حرف على نحو لا بشرط من حيث الزيادة. فما هو معنى لا بشرطية هنا؟ فإن معنى لا بشرطية هنا أنه لو كانت الكلمة من حرفين فالحرف الثاني شنو؟ جزء. لو كانت الكلمة من ثلاثة فالحرف الثالث جزء. ولو حذف الحرفان وبقيت على حرف واحد لم يضر فقدانهما في حقيقة الكلمة. فحقيقة الكلمة ما تكون من حرف على نحو لا بشرط من حيث الزيادة. فحيث إنه في الأمور الاعتبارية يتصور أن يكون المسمى بلحاظ خصوصية من الخصوصيات مرنا قابلا لأن تنضم إليه جزءان حال الوجود غير ضائرة به حال العدم، عبر عن ذلك شنو؟ بالله بشرطية. والتقريب الثاني، هذا تقريب سيدنا قدس سره، والتقريب الثاني الذي طرحه عظام تلامذته من سيد المنتقى وسيد الصدر غيرهم من الأكابر أنهم وافقوه في النكتة لكن غيروا الصياغة فقالوا بأن اللا بشرطية لها معنى واحد ليس لها معنى يعني. فإن اللا بشرطية معناها عدم دخل القيد ليس لها معنى آخر. فالذي ينبغي بحيث تكون صياغة موافقة للصناعة أن يقال قد يكون المسمى في الأمور الاعتبارية هو الجامع الانتزاعي، فإن الجامع الانتزاعي قد ينتزع من القليل ومن الكثير. فإذا وضع العنوان للجامع نفسه انطبق على القليل والكثير كالمثال الذي مثل به سيدنا قدس سره فيقال ما وضعت له لفظ الكلمة ما هو؟ شنو تعريف ابن هشام في قطر النداء للكلمة؟ الكلمة قول مفرد. كان واحد في مسجد الهند في النجف يدرس هذا قطر المدافع الكلمة قول مفرد. قال هو هذا عجمي وإلا لقال الكلمة قولة مفردة. إذن فعندما نأتي لمثال الكلمة نقول الكلمة عنوان وضع لي، لا تقول ما تكون من حرف على نحو اللا بشرط فيشكل عليك اللا بشرط لها معنى واحد، بل قل ما تكون من حرف فأزياد فأزياد، ما تكون من حرف فأكثر. فإن هذا العنوان ما تكون من حرف فأكثر عنوان انتزاعي، ينتزع من القليل ومن الكثير على حد سواء. فإذا جاءتك كلمة من حرف واحد فهي مصداق إلى هذا العنوان، إذا جاءتك كلمة من خمسة حروف فهي مصداق لهذا العنوان. والنتيجة يصح لنا أن نقول أن الحرف الثاني جزء إن وجد غير ضائر إن فقد. وكذلك الأمر مثلا في عنوان البيت، فإن عنوان البيت ما تكون من غرفة فأكثر. فلو أنك بنيت البيت يا سيدنا في الرميلة أو في قم، فبنيته من ثلاث غرف فإن الغرفتين جزء من البيت. ما يقولوا أجنبي عن البيت، الغرفتين هذه أجنبية زايدة ولا من البيت، جزء من البيت. وإن لم تكون فهي غير ضائرة حال العدم. وهكذا في الأمور الاعتبارية هذا أمر متعارف. فبناء على ذلك يصح لنا أن نقول إن الوضوء المأمور به ما تكون من غسلة تزيد. فالوضوء المأمور به جامع انتزاعي له فردان، الغسلة الواحدة والغسلتان. فالغسلة الثانية حينئذ شنو تكون؟ شنو؟ جزءا من الوضوء. فعلى هذا الأساس تأتي المناقشة لكلمات المحقق الإصفهاني قدس سره الشريف بأن يقال إن المحقق الإصفهاني أفاد أن مكون الفرد لا يتصور في القضايا الاعتبارية، لأن الطبيعة المأمور بها بالنسبة إليه إما بشرط شيء فهو جزء من الماهية، وإما لا بشرط فهو أجنبية. والجواب لا، لا يدور الأمر بين هذين القسمين، فهو إما مأخوذ بشرط شيء أو مأخوذ على نحو لا بشرط، بل نقول أو يكون أو يكون الموضوع له في هذه الأمور الاعتبارية الجامع الانتزاعي الذي يصدق على الخليل والكثير على حد سواء. فإذا كان الموضوع له الجامع الانتزاعي فالغسلة الثانية حينئذ ليست مقومة للماهية، بدليل أن الوضوء يصدق شنو؟ بدونها، ولكن إن وجدت كانت جزءا من الفرد. فإن وإن قلت إن مرجع ذلك إلى الأمر التخييري، وهو أن يقال أنت مأمور بوضوء ومخير بين غسلة وغسلتين، والتخيير بين الأقل قل وياي ولا أكثر غير معقول. فلا معنى لأن يكون متعلق الأمر جامعا مرددا بين الفرد القصير والطويل لأن مرجع ذلك إلى التخيير بين الأقل والأكثر، وهو لغو أو غير معقول. إذ متى ما حدث القليل قلوا ياي سقط الأمر، فإنه إذا قال أنت مأمور بغسلة أو غسلتين فمتى ما حصلت الغسلة سقط الأمر، فلا بقاء له كي تكون الغسلتان امتثالا له. قلت إن مرجع وضع العنوان للجامع الانتزاعي إلى التخيير بين المتباينين بين الأقل والأكثر، نظير ما ورد التخيير فيه بين تسبيحة واحدة أو ثلاث، فإن المقصود به التخيير بين التسبيح بشرط لا أو التسبيح شنو بشرط شيء، والنسبة بين البشرط شيء والبشرط لا شنو التباين، وليس أحسنت وليس الأقل والأكثر. فإن قلت لازم نسد كل الثغرات، فإن قلت لأن هذا أكل من القفاء ولغون، إذ بإمكانك من الأول أن تقول أنت مأمور بطبيعي الغسل، أنت مأمور بطبيعي الغسل، فأي وجه لأن يقال أنت مأمور بجامع انتزاعي بين الغسلة والغسلتين، فإن مرادك يتحقق بأن تجعل العنوان المأمور به هو الطبيعي، أو أن تقول أنت مأمور بعد الفاتحة، وكله يقول شيخ حسان احنا ننكت على النجفين، مو هذا اللي شفناه في النجف في أثناء الصلاة يقرأ الفاتحة في الحرام بعد ويقصد يصلي بعد خلص الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات وقاعد يصلي. أنت مأمور بعد الفاتحة بطبيعي السورة، فلا يحتاج إلى أن يقول أنت مأمور بعد الفاتحة بجامع بين سورة أو سورتين. قلنا صحيح أن اختلاف الصياغة من تعلق الأمر بالطبيعي أو تعلق الأمر بجامع انتزاعي بين الفرد الطويل والقصير، صحيح أن هذا الاختلاف لا أثر له في الباعثية، فسواء أمرتني بالطبيعي أو أمرتني بالجامع بين الفرد والقصير بين الفرد القصير والطويل سوف يكون انبعاثي واحدا، فمن حيث الباعثية لا فرق شنو بين الصياغتين، لكن هذا لا يعني أنه لا فرق بينهما من حيث الآثار أخرى. فقد يكون الملاك في الواقع ليس قائما بالطبيعي، وإنما الملاك في الواقع قائم بغسلة بشرط لا أو بغسلتين، بحيث يكون قائما بين الفرد القصير أو الطويل وليس قائما بالطبيعي. فمقتضى موافقة الخطاب للملاك أن يكون المتعلق والجامع الانتزاعي بينهما وليس الطبيعي. ومع غمض النظر عن ذلك فله آثار. شوفوا هذه النكتة مهمة. فإنه لو قال أنت مأمور في الوضوء بطبيعي الغسل لتحقق الطبيعي بشنو شيخنا؟ بالغسلة الأولى. فلو غسل يده غسلة ثانية لكانت أجنبية عن الوضوء ولا يصح المسح ببللها، بخلاف ما لو قال أنت مأمور بالوضوء بجامع بين غسلة أو غسلتين. فإنه متى ما أتى، اختار الثاني الفرد الثاني، فإنه متى ما أتى قلوا ياي بالغسلتين فقد أتى بما هو مصداق للوضوء فيصح المسل ببلل الغسلة الثانية، لأن هذا وضوء. أو لو قال أنت مأمور في الوضوء بغسلة فأزياد، فلو توضأ ارتماسا ووضع يده شنو داخل الحوض وقصد أن يتوضأ بالوضع بحيث تكون غسلة الوضوء هي غسلة الوضع، فإنه في حال سحب اليد من الماء سوف يعرض شنو ماء آخر غير ما تحقق به الوضوء. فلو كان المأمور به الطبيعي لكان هذا ماء أجنبيا، بخلاف ما لو كان المأمور به شنو الجامع بين الفرد القصير والفرد الطويل فإنه يصح المسح ببلله. فتلخص من كلامنا أنه يتصور التقسيم بين مقوم الماهية ومقوم الفرد حتى في الأمور الاعتبارية، ولكن كل ذلك إنما يتم إذا لم نتحفظ على التعريف الفلسفي لمقوم الفرد. وأما إذا تحفظنا على التعريف الفلسفي لمقوم الفرد فقلنا بأن مقوم الفرد ما كان من لوازم التشخص بحيث لا ينفك الوجود عنه، فلا ينطبق هذا على الخصوصيات الاعتبارية، لأن الوجود مما ينفك عنها. فلا بد أن نتجاوز هذا التعريف الفلسفي لمقوم الفرد فنقول مقوم الفرد ما كان لو وجد لكان جزءا من الفرد، هذا معنى مقوم الفرد أنه لو وجد مع الفرد لكان جزءا منه. فبناء على هذا التعريف نعم يصح التقسيم بين مقوم الفرد ومقوم الماهية وما ليس مقومان بل هو مجرد مقارن، والحمد لله رب العالمين.